السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. أم محمد بارك الله فيها تقول عندها بنت أخت تقول من 10 سنوات أو من كان عمرها 10 سنوات قبل ما تزوج كانت تشوف القرينة وتجيها في صورة أمها، ولما تزوجت انتقل إلى زوجها، يعني بمعنى أنها أحيانا تشوف زوجها يصرخ عليها وكذا حسب ما ذكرت. يا محمد، أولا لابد أن نعلم بأن ما من إنسان إلا ومعه القرين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقيل له وأنت يا رسول الله؟ قال نعم وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلمت. هذا واحد، بمعنى أن الإنسان كما أن عليه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كذلك هناك القرين مع الإنسان، وهذا القرين هو الذي يحاول أن يغويه وأن يضله، وكلما قوي إيمان الإنسان كلما ضعف وضمر الشيطان وشركه وشره وكيده ومكره. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية بروز يعني شر الشيطان بمثل هذه الصورة، هذه لم تجري في واقع الناس وفي واقع الأمر في عادة الناس، ما جرت يعني منذ قديم الزمان، ولا يعرف أن القرين في الغالب طبعا أن القرين يظهر بمثل هذه الصورة. الأمر الثالث، قد يكون الإنسان هو سبب مثل هذا الفعل، بمعنى يتسلط عليه الشيطان إن صدقت الرواية أخت الفاضل، ولم يكن عندنا، أحيانا هي مجرد أوهام، مجرد أمراض، مجرد عقد، أزمات نفسية تعاني منها البنت هذه، فتتطور إلى أن يكون مثل هذه، أن تصل إلى مثل هذه الحال، وهذا موجود في واقع الأمر. لكن لو افترضنا جدلا بأن هذا موجود، فإن هذا دليل على ضعف الإنسان، فالإنسان الذي يريد فعلا أن يخزي الشيطان وأن ينتصر على الشيطان لا بد من أن يرفع درجة إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يبين لنا بأن الإيمان شعب، وأن الإيمان يزيد وينقص، فكلما صحيح يا أخت الفاضل أن تقوي إيمانها. كيف تقوية الإيمان؟ أولا بتوحيد الله عز وجل وبالإيمان به سبحانه وتعالى، بالتعلق بأسمائه جل وعلا، بالنظر إلى آثار هذه الأسماء في الأنفس والآفاق، بالإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، المحافظة على الصلوات المفروضات بنوافلها سننها القبلية والبعدية، المحافظة على الصيام صيام شهر رمضان، وطيب أن يزيد الإنسان الصوم النفل، أن يحافظ أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ونكثر من الصدقة، أن يحج البيت الحرام ويكثر من الاعتمار والحج أيضا، كذلك كثرة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، كثرة قراءة القرآن، تعاهد كلام الله عز وجل حفظا وتلاوة، كذلك كثرة مثلا الأعمال التي نفعها متعدي، يعني يقدم خدمات للناس، يعيش للناس، هذا بإذن الله عز وجل يزيد من الإيمان، ولذلك الشيطان يذوب كما يذوب الملح في الماء إذا شاف هذا الإيمان القوي عند الإنسان، وهذه الرغبة الجامحة في قضية الحصول على الإيمان بالطرق الشرعية والقواعد المرعية. طيب، عندي مجموعة أسئلة تنتظر نأخذها. من؟ محمد؟ يا محمد تفضل من جابون. طيب، أبو عيسى تفضل.
أشكركم يا شيخ على هذا البرنامج.
حياك الله يا أبو عيسى.
الله حياك يا شيخ. أنا سألت قبل حوالي يا شيخ أعتقد أسبوع ما دي أسبوعين، إيه؟ وجزاك الله خير يا شيخ، أجبتني الله يعطيك العافية والصحة، بخصوص الشيخ بعض ما يتعلق في أشراط الساعة. بس يا شيخ اليوم بس بقول لك جزء منها فقط يا شيخ. بالنسبة يا شيخ الأحاديث اللي تتكلم يا شيخ عن هذا ما هو المهدي يا شيخ؟ المهدي ثابت موجود، بس يا شيخ عن هذا اللي يسمى يا شيخ القحطاني، اللي يكنى بالقحطاني واللي يكنى بالسفياني يا شيخ، البعض الشيخ يقول هذه بحديث إسرائيليات، والبعض الشيخ يقول هذه لا عندنا في مثلا أهل السنة والجماعة، يعني زي ما تقول في العلماء أنا اللي يقولون كذا شيخ. بس بالله يا شيخ الله يعطيك العافية شيخ، توضح كنية السفياني أهم شيء شيخ، لأنه يكنى بعروة ابن محمد السفياني. بس بالله شيخ يعني هل هي من حديث إسرائيليات عشان الواحد الشيخ يكون مثلا يعني ما يعني يختلف عنا الأمور،
أبشر
أو يكون يآمن في هذا الشيء يعني؟
أبشر أخوي أبشر،
الله يحييك.
مرحبا مرحبا. أم من؟ أم سهى؟ تفضل يا أم سهى.
فضلت الشيخ يعني نسأل عن في حالة الطلاق، في حالة الزوج مثلا يطلق زوجته، كيف إن رجعة تكون؟ إن عادي مثلا مجرد ما ينام معاه جمعها تكون رجعة؟
كيف الطلاق رجعي ولا بائن؟
إيه؟
إيش الطلاق؟ نوع الطلاق؟
أنا قلت إني أنا قلت مثلا لو إن شيخ مثلا لو إن زوجي يطلقني في هل في نفس اليوم أو حتى بعد بيومين
تكون إيه طلقة واحدة يعني؟ طلقة واحدة؟
إيه
إيه. طيب
أو في حال الطلقين يعني في أيامات مثلا زي ما تقول طلقني اليوم وبعدها بيومين ثلاثة طلقة ثانية، هي تكون رجعة، رجعة واحدة وكل واحدة رجعة.
طيب يمسوها أفصل لك إن شاء الله، أبشر.
السؤال الثاني فضلت الشيخ.
أيوة.
السؤال الثاني إن أنا عندي وسواس من الطلاق، ففي مجرد أي كلمة يقصدها زوجي مثلا أي كيف حتى مثلا حتى يشرح لي على كيفية الطلاق وزين حس إنه يقع.
طيب يا أم سهى،
في حالة مثلا يشرح لي إنه يقول لي لو إنه مثلا نسأل فيه إنه على كيفية رجوع الطلاق، مثلا يقول لي إنه كيف مثلا لو إني أنا طلقتك تكون الرجعة هكي وهكي، مثلا يشرح لي هو. أنا متخيفة إنه الطلاق هو وقع.
طيب
يكون كيف معنا الطلاق يا شيخ؟
طيب واضح واضح يا مسها، واضح واضح إن شاء الله تسمعين بإذن الله. أبو بدر تفضل. أبو بدر يا راح أبو بدر تفضل. يا جميلة تفضلي.
دكتور البارح كنت في المسجد، كنا نقرأ ولحقنا موعد العصر ونتكلم بالمسجد، قالت لنا بلي ما نسولناش ما قريزهم بالخير، قالت لنا بس تصلوا كل واحد وحده، كل واحد وحده يصلي وحده خاطش ما نقدرش نسمعوا الأذان. احنا كي صلينا صليت الركعة الأولى ومثل الركعة الثانية قامت الصلاة، ومش غير انا وحدي، كانوا معايا مجموعه من النساء، بعض ولينا سلمنا وقمنا الصلاه مع الامام. تكون صلاتنا جيده ولا نقدروا نعاودوها؟
وهذه الصلاه اللي صليتوها سنه؟
لا 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 لا، الفرض
يعني
العصر.
لا قبل الاذان ماذا كنتم تصلون؟
لا ماشي قبل الاذان، دوك اللي مسكنه بالجامع كيفاش نقولوا احنا مدبرة المسجد.
طيب مدبرة المسجد لما دخلتوا أنتم قالت لكم صلوا ولا لا تصلون؟
لا قتلنا صلوا، قتلنا خش تقطع الاتصال بينا وبين زعم الإيمان، لأن ما كنتش نسمعوا الأداء الإقامة.
أيوة.
بعد إحنا كي صلينا صليت كما نقولوا الركعة الأولى ونبنا باش نديروا الثانية، قامت الصلاة.
طيب وإيش عملتي؟
سلمنا وعودنا تبعنا الإيمان. أكون صلاتنا جيزة ولا نعودوها؟
وكنتم تسمعون الإمام؟
لا ما سمعنا، سمعنا مع الأول الأذان، مع الأذان وكيف مرسل الأذان صلينا سنة أربع ركعات ديك سنة على العصر، ونسلنا دقيقة لما يبدأ الأذان، بدأ الإقامة.
طيب وصليتوا مع الإمام، دخلتوا مع الإمام؟
لا بعد كي تسلمنا دخلنا مع الإمام، صلينا مجددي مع الإمام.
اي طيب يعني. طيب صليتوا مع الإمام الركعة الثانية؟
لا صلينا الركعة الأولى، قاع عودنا الصلاة، قاع سلمنا وبعد عودنا مع الإمام.
طيب وين المشكلة؟
صلاتنا جائزة عقدة.
أي صلاة، الفرض ولا النفل؟
لا العصر.
العصر صليتوها مع الإمام؟
مع الإمام.
وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنت صليت العصر مع الإمام، فين المشكلة؟
هي مع الأستاذ شو مع الأول من قبل جات لنا هذه مدبرة المسجد، قالت لنا بلي انقطع الاتصال بيننا مسب وبين بين اللي كانوا يصلوا زعما الرجال يعني في المسجد.
طيب أنتم صليتوا يا أختي، يا أختي جميلة، أنتم صليتوا السنة ولا الفرض لوحدكم؟
لا صلينا الفرض.
طيب أنا أسألك الله يرضى عليك، أنت الآن لخبطتيني، أنا أسألك أقول لك الفرض تقولي لي لا السنة، وبعدين ترجعين تقولين الفرض. الآن يا أختي جميلة اسمعي، الآن أنت تقولين دخلتم المسجد والقائمة على المسجد القيمة قالت لكم صلوا الصلاة لأنكم ما تتصلون مع الإمام، ولما انتهيتم من الصلاة سمعتم الإقامة فقمتم مرة ثانية وصليتم مع الإمام، هكذا السؤال؟ طيب خير 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 إن شاء الله خير. نعم عبد الحميد.
نعم
تفضل أخوي.
كيف حالك؟
مرحبا.
الله يعطيك الصحة وربنا يتقبل منك.
وياك حياك الله يا أخي.
شيخنا لو سمحت، أولا إذا واحد صلي في صلاة غير شهرية وكان متابع الإمام وبقرأ في آية وبعدين ركع الإمام قبل ما يكمل آية، إذا رجع في بداية الركعة الثانية مثلا، هل يجوز يكمل من حقه وانقطع عنه، انقطع من قراءة الآية؟
يعني المأموم يعني.
نعم.
طيب يا عبد الحميد.
ثانيا السؤال الثاني شيخ لو سمحت.
تفضل تفضل.
هل يجوز، سمعت مرة ما أدري يمكن كنا أنا غلطان، سمعت تقول لا يجوز في على القبور مثلا صلاة قراءة ياسين على الموتى ولا في القبور.
نعم.
فأنا كنا بنحضر مع شيخ قلت يا شيخ يقول لا يجوزون قراءة الفاتحة ما تدعي إلى الميت في أي مكان أو تقرأ القرآن بنية لك قراءة القرآن بعدين تدعي إنه تقول إن شاء الله يقبل من يرحم أمواتنا وتدخل فيها. السؤال اللي بعده.
طيب.
السؤال اللي بعده شيخي، هل يجوز لواحد يصلي أكثر من مرة في جماعة غير في فرض يكون فاته فرض مثلا وأخذ جماعة وصلى فيها ورجع أخذ جماعة ثانية وصلى فيها إمام ثاني مرة في الفروض اللي بعد الصلاة الجماعية؟
يصلي إمام فيها يا عبد الحميد، كيف يصلي إمام فيها؟
يعني مثلا انتهى صلاة الجماعة
إيه؟
هو أخذ جماعة ثانية وصلى فيهم إمام،
هو صلى فيهم إمام.
نعم.
يعني بالنسبة له مقضية ولهم أداء.
نعم.
طيب.
ورجع أخذ جماعة ثانية
إيه؟
وصلى فيهم نفس العملية.
طيب طيب أبشر يا عبد الحميد. أبو عامر، أبو عامر. طيب نكتفي بهذا القدر. أم محمد بالأمس في سؤالها الثاني تسأل عن قضية الكوافير، تقول لي بالنسبة لشغل المرأة في كوافيرة مثلا، تقول الفلوس التي تحصل عليها حلال. أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن يعني التزين والتجمل من شريعتنا، ولذلك ربنا جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله جميل يحب الجمال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل ودعا إلى التجمل وإلى التنظف. وبالنسبة للمرأة مأمورة أيضا أن تتجمل وتتنظف لزوجها ولنسائها لا للآخرين، لأنه للأسف الشديد الآن بعض النساء تتجمل لمن في الشارع لمن في السوق، هي تضع المكياج والعطر وكذا للذين في السوق للذين في الشارع، وللأسف الشديد وهذا حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والمرأة التي تفعل هذا هي تحت سخط الله ولعنته، نسأل الله العافية والسلامة. المرأة تتجمل لزوجها، المرأة تتجمل وتتعطر لنسائها، أما الرجال الأجانب فهي مأمورة بالاحتجاب عنهم. يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قل جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيا أخت الفاضلة بالنسبة للعمل الكوافير الأصل فيه الحل والجواز والإباح، يعني يجوز للمرأة أن تعمل كوافيرة، تعمل مزينة منظفة، يعني ترتب العرائس، لكن فيها حقيقة مجموعة من التفصيلات في هذه المسألة. إن كانت والله هذه المرأة التي جاءتها تعتقد هي ككوافيرة بأن فعلا ستخرج متبرجة وستتعرض للرجال وربما تذهب إلى أماكن فيها لهذا القصد، فيحرم، يحرم أن تفعل هذا الشيء، والمال الذي تأخذه محرم، لأن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أما إذا كانت تعلم بأن هذه المرأة أصلا مرأة محتشمة ومرأة معروفة ومرأة تريد تتزين لزوجها مثلا، أو عندها مناسبة زواج أو حفلة من الحفلات العادية، فما في مأس الأصل فيه الحل والجواز. إذا اشتبه الأمر على المرأة ما تدري، يعني ما تدري، الأصل فيه الحل إذا اشتبه عليها، إلا أن تتورع، هي تقول والله أنا أتورع ما أستطيع لأنه اشتبه عليها، قد كذا تفعل كذا وقد كذا، فبهذه الحالة ممكن أنها تتورع، ولو فعلت لا حرج عليها في ذلك. فيخت الفاضلة المكسب من وراء، طبعا في شيء آخر وهي أن لا تفعل الأشياء التي حرمتها الشريعة، مثل قضية النمص مثلا، النمص مثلا، مثل قص الشعر على طريقة الفاجرات الفاسقات، لأنه وللأسف الشديد يعني ينتشر مثل هذا عند يعني بعض البنات، تفعل شيء أو مثلا ما يسمى بالبويات، تقص على شيء مثل الطريقة، هذا محرم ما يجوز. يعني أي شيء ورد النص بخصوص منعه فإنه ما يجوز أن تباشر العمل، لكن ما الله تقص شعرها القص الطبيعي، تنظف لها جسمها مثلا، تضع لها المكياج، تضع لها الكحول، تضع، هذا الأصل فيه الجواز والحل. أم يوسف بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم الابن الذي يصرخ في وجه والده أو والدته؟ نسأل الله العافية والسلام. أختي الفاضلة، يعني هذا الفعل فعل شنيع وجرم قبيح، وربنا جل وعلا عظم شأن الوالدين في القرآن، وعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ولذلك المتقرر عندنا، وهذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، أن مسألة بر الوالدين من الواجبات الكبار، من الفرائض العظام. والله جل وعلا غالبا حينما يذكر حقه ويذكر حق الوالدين يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر من ذكر مسألة بر الوالدين وجوب طاعة الوالدين، وحتى إنه قال عليه الصلاة والسلام لرجل جاء يرفع دعوة على والده أنه أخذ ماله، قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجزي والد ولده، عفوا، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. إذا وجده عبد رقيق في العبودية والرق فاعتقه، ممكن هنا تكافأ، أصبح متساويين، وهذا نادر. ولذلك لا يجزي والد ولده. يقولون بأن ابن عمر مر به رجل حامل والدته على ظهره، يقول: أتيت بها يا ابن عمر من الكوفة إلى مكة حاجا على قدمي وهي على ظهري، ترى أني جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بطلقة من طلقات الولادة. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم شأن الوالدين في سواء بالقول أو بالفعل أو بالتقرير منه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا وضح لنا قضية البر يعني أكبر إيضاح. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. الله أكبر، كلمة أف هذه جريمة عندنا، كلمة أف هذه تصدر من خلال تضجر، يعني مثلا الولد يستثقل الوالد أو يستثقل الأم مثلا في كثرة طلباتهم، يعني حاجياتهم، فيقول أف، هذه محرم، جريمة عندنا في الإسلام، جريمة. فكيف بهذا الولد الذي يصرخ في وجه والده أو في وجه والدته؟ نسأل الله العافية، هذا فتح على نفسه أبواب جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الإسلام يدعو المسلم إلى أن يكون عزيزا إلا بين الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذلك حقيقة البر، حقيقة البر حينما يكبر الوالدان، حقيقة البر حينما يمرض الوالدان، حقيقة البر حينما يكونان في مرحلة بأمس الحاجة إلى الولد. وإلا في حال الشباب يعني الوالد والدة الحمد لله قائمين على أنفسهم، على أنفسهم، وأصحاء وطيبين وأقوياء ونشيطين مثلا، ما يظهر البر. يعني بعض الناس يقول والله أنا بار بالوالد والوالدة، طيب إيش سويت له؟ وأنت إيش سويتي له؟ ما سويت شيء أصلا. هي الوالدة ما شاء الله تروح وتأتي، والوالد ما شاء الله في قوة ونشاط. البر الحقيقي يوم أن تخور القوى، البر الحقيقي يوم أن تتهدم أركانهما، البر الحقيقي يوم أن يضعفان، البر الحقيقي يوم أن تصدر منهما طلبات مزعجة. هنا يأتي البر الحقيقي، هنا يأتي البر الحقيقي. ولذلك نصيحة لكل ولد أن يتق الله في والديه، وأن يعلم أن البر الحقيقي الذي فعلا يكون هو في مسألة المرض، حينما يمرضان، حينما يكبران، حينما يحتاجان إليك، حينما يحصل منهما يعني طلبات مزعجة، فأنت هذا الانزعاج اللي في داخلك تظهره على شكل ابتسامة ورضا، ما تقول لهما أف ولا تنهرهما ولا تقول بيدك هكذا مثل ما يفعل بعض المحرومين نسأل الله العافية، يقول بيدي هكذا لوالديه ولا يعطيهما ظهره، بل يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو البر. والمسائل دين، كما تدين تدان، كما تدين تدان. وربنا جل وعلا أبدا حكم عدل، فكما أنك فعلت بوالدك سيفعل بك، سيفعل بك أولادك إن عاجلا أم آجلا. أبدا الذنب لا ينسى. ولذلك اللي عنده مشكلة مع والديه من الآن، من اللحظة الآن، من الآن يأخذ زمام المبادرة ويذهب ويعتذر ويسامح ويطلب المغفرة منهم، يعني أن يغفروا له، أن يتغافروا فيما بينهم، يطلب منهم السماح، العفو، يطلب منهم الصفح، يحاول أن يقضي أغلب الوقت عند والديه. هذا هو البر الحقيقي. أما قضية تفضيل الآخرين على الوالدين هذه والله من المصائب الكبيرة. والأشد ما ذكرته أختنا الفاضلة، يعني الصراخ ورفع الصوت على الوالدين، هذه والله مصيبة من المصائب. فلذلك وصيتي لكل من وقع في هذه المشكلة أن يبادر وأن يعالج الوضع قبل أن تخطف روحه. شوف الآن الناس يموتون فجأة، ما تدري كيف تلقى ربك، تلقاه وأنت مطيع بار ولا تلقاه وأنت عاصي عاق، نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. طيب عندي فاصل قصير، أعود إليكم بعد أن أخذه بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم يوسف أيضا تسأل، تقول بالنسبة، تقول عندها حيوانات بقر وغنم وكذا، تقول شلون زكاتهم؟ يا أم يوسف أنا سألتك بالأمس قلت لك كم عدد، بتقول والله ما أدري، تقول بأن سيأتي المسؤول وكذا. الشاهد يا أخت الفاضل، إذا كانت الأنعام اللي عندك بقر أو غنم أو إبل، طبعا بالمناسبة الزكاة في بهيمة الأنعام فقط، يعني الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، الغنم طبعا الضأن والمعز، حتى المعز. أما البقية غير الحيوانات هذه ما فيها زكاة إلا إذا عدت للتجارة، الخيل مثلا ما فيها زكاة، لكن عدت للتجارة مثلا بيع وشراء فيها الزكاة. الشيء الثاني، البهيمة الأنعام إذا كانت معلوفة أغلب الحول أو جميع الحول ما فيها زكاة، الزكاة في السائمة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في سائمة الإبل زكاة. بمعنى أن اللي عندك غنم وإبل وبقر تعلفينها، تشترين لها فلوسك، تجيبين لها العلف 7 أشهر أو 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، هذه ما عليها الزكاة بارك الله فيك. الزكاة للسائمة اللي ترعى كل الحول، تحصل يعني ترعى في البر وتحصل العشب وتحصل كذا، أو أغلب الحول يعني 7 أشهر مثلا ترعى و3 أشهر أو 5 أشهر تعلفينها مثلا، هذه التي فيها الزكاة. أما المعلوفة لا، ما فيها زكاة في أصح أقوال أهل العلم. الأمر الثالث، أن بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة لابد من شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، يعني مرور سنة كاملة عليها، والنصاب ما نقص. نصاب الإبل 5 من الإبل فيها شات واحد، 10 فيها شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، 25 خلاص تبدأ الزكاة من جنسها، فيها بنت مخاض وهكذا. البقر 30، يعني قصدي أنا إذا عندك 4 بعرين 4 من الإبل ما عليها زكاة، ما تجب الزكاة إلا بـ5. البقر 30، عندك 29 بقرة ما عليها زكاة، 30 فيها الزكاة، فيها تبيع أو تبيع اللي مر عليه سنة. الغنم 40، يعني لو عندك 39 ما عليها زكاة، 39 فأقل، إذا بلغت 40 فيها الزكاة بشرط أن يحول عليها الحول. بارك الله فيك، افهم الشغلات الثلاثة هذه وإن شاء الله أنك تعملين على ضوئها. أبو عيسى يسأل عن أشراط الساعة، يقول يعني مسألة حديث المهدي والسفياني وكذا، يقول يعني ما أدري يعني هل هذا مسألة السفياني. يا أخوي أبو عيسى بارك الله فيك، أولا طبعا مسائل الغيبيات هذه لابد فيها من نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إما يكون آية قرآنية مثل حديث ما أخبر الله جل وعلا به عن يأجوج ومأجوج، وإما يكون حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة مهمة لكل من يشاهدني أنه يعتصم بها، إذا اعتصمت بهذه القاعدة عرفت الحق ولله الحمد. ولذلك أحاديث السفياني هذا اللي ذكرت بأنه عروة ابن فلان، هذه أساطير، هذه خيالات، الأحاديث الواردة فيها كلها منكرة لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أحاديث المهدي على 3 أضرب، المهدي على 3 أضرب، المهدي أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث مكذوبة. الأحاديث الصحيحة قليلة جدا في خصوص المهدي، الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما أكثرها وتزيدوا فيها، ومسألة المهدي شابها كثير من الكذب والدجل والإضافات والمزايدات والزيادات كلها لأهداف. المهدي عندنا أهل الإسلام رجل اسمه محمد بن عبد الله، يطابق اسمه واسم والده اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من سلالة آل محمد عليه الصلاة والسلام، حسني بمعنى من ذرية الحسن بن علي، وهو من ذرية الحسن بن علي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة، يعني لم يكن صالحا، هو رجل موجود بين الناس، يعني ليس لا يطلع من الأرض ولا ينزل من السماء، هو رجل عادي عادي من أمة محمد، هو صحيح من آل محمد عليه الصلاة والسلام، هذا نسبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث الصحيحة القليلة. هو رجل قال يصلحه الله في ليلة، يعني لم يكن مستقيما لم يكن مهيئا، فيصلحه الله في ليلة. الناس يجتمعون عليه لأي شيء، يجتمعون عليه لأجل أن يكون ولي أمر لهم، ولي أمرهم يكون، بس هذه القضية. ومع ذلك يرفض الملك ويهرب من المدينة إلى مكة، ثم يرجع ويهرب ويبايع عند الكعبة كما جاءت عند الترمذي وغيره. هذه ببساطة هو رجل عادي ليس لا يملك شيء من خصائص الربوبية ولا من خصائص النبوة ولا من خصائص الإلهية، ما له شيء من هذا، رجل بسيط عادي يصلح الله في ليلة، يهيئ يعني الله عز وجل يمن عليه بالهداية، فيجتمع عليه الناس في آخر الزمان، وهذا آخر الزمان لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يجد بأن الأمير هو محمد بن عبد الله الحسني الذي من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأحاديث ما أكثرها كلها مكذوبة وموضوعة في هذا الشأن، أضاف إليها من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا ما يخفيه، أضاف إليها لأغراض، فتأمل هذا بارك الله فيك. أم سهى تسأل عن الطلاق، تقول يعني بالنسبة لزوجها إذا طلقها مثلا وأراد أن يراجعها أو طلقها مرتين أو مرة، كيف المراجعة؟ يظهر أم سهى مثل ما ذكرت بأن عندها وسواس، تقول في السؤال الثاني عندها وسواس في الطلاق، حتى زوجها لما يجي يشرح لها كيفية الطلاق وكيفية الرجعة تقول أشك أني مطلق. يا أم سهى بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليك الصبر، أسأل الله تعالى أن يمنحك الفقه، أسأل الله تعالى أن يبعد عنك الوساوس وشر الشيطان. قضية هذه لا تدمرين حياتك فيها، انتبه يا أخت الفاضل، أنا لي خبرة في مثل هذه القضايا، وأجزم بأن زوجك يعاني، زوجك الآن يعاني مشكلة معك وهي هذا الوسواس، اتق الله ولا تتركين للشيطان سبيل إلى تدمير الأسرة، وربما الزوج يصل حد معين لا يستطيع أن يتحمل بقائك معه، ولذلك هذا الوسواس اكنسيه كنس، وتوبي إلى الله عز وجل منه، واستغفر الله وتعوذي بالله تعالى من الشيطان كثيرا. هذا أنت ذكرتي، زوجك يشرح لك قضية مسائل الطلاق، تشكين أنك طلقتي، إيش الكلام هذا؟ هذا مو مقبول الكلام هذا. الثاني، المرأة إذا طلقها زوجها، طلقها زوجها طلاقا سنيا، الطلاق هو السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها تعتد ثلاث حيض بالنسبة للمرأة اللي تحيض، يعني تحيض الحيض الأولى، أول حيضة بعد الطلاق تعتبر الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها زوجها، ما راجعها، بانت منه بينونة صغرى، بمعنى لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أما إذا راجعها أثناء العدة، راجعها أثناء العدة، إما بالكلام قال لها راجعتك يا فلانة، أو بالفعل كما ينص بعض الفقهاء ويشترطون في ذلك نية الرجوع، يعني بمعنى يجامعها مثلا في الفراش بنية الرجوع الإرجاع، قالوا هذه رجعة. بالنسبة للمرأة التي لا تحيض تعتد بالأشهر، لأن الشهر في مقام الحيض الواحد، تعتد ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. هذا التقسيم، هذا هو المعنى يا أختي الفاضلة. فإذا الزوج مثلا طلق زوجته طلقة واحدة ثم تركها يوم يومين وراجعها، انتهت العدة، فإذا طلقها مرة ثانية حسب طلقة ثانية، لأن العدة انتهت الآن. فلو بعد ثلاثة أيام أربعة حصل طلاق بينهم صارت الثانية، فلو راجعها زوج له، لو قام وطلق الطلقة الثالثة خلاص حرمت عليه، ما يجوز أن ترجع له ولا بعقد جديد إلا بعد أن تنكح رجلا آخر غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. واضح يا أختي الفاضلة؟ فإذا زوجك طلقك مثلا طلقة ثم راجعك أو جامعك بنية الإرجاع، أنت زوجة له، المرأة المطلقة طلاق رجعي، ما يجوز تخرج من البيت، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت، لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما تخرج وإنما تبقى. ونص الفقهاء قالوا عليها أن تتزين وأن تتعطر له وأن تتعرض لزوجها حتى يجامعها ليراجعها، ما تخرج أبدا مثل ما تفعل بعض النساء الله يهدينا، وبمجرد كذا خرجت وسببت مشكلة وحريق بين العائلتين، لا، تبقى في البيت وتستقر، وهذا بإذن الله. أصلا لماذا العدة ثلاث أشهر أو ثلاث حيض؟ حتى يتروى الرجل والمرأة تتروى، ويتأملون ويشوفون خطورة الوضع اللي هم فيه ما دام أنهم داخل بين الجدران الأربع، والمخاطر الآن تتعرض لها الأسرة، يفكرون تفكير جدي بعيد عن العواطف بعيد عن الانفعالات، هذا هو المقصود. أما تطلع وتروح تثير أهلها وإخوانها وأبوها وأمها وتسبب مشكلة وتولع الدنيا، هنا المشكلة. فتبقين يا أختي الفاضلة، لو قدر زوجك وطلقك بعد ما رجعك مثل ما ذكرت لك قبل قليل، تكونين قد طلقت الطلقة الثانية وهكذا. الأخت جميلة بارك الله فيها تقول يعني كنا في المسجد قبل صلاة العصر، تقول لما دخلنا المسؤولة عن المسجد حسب ما فهم، طبعا يعني سؤال أخت جميلة حقيقة شوي فيها تشابك، حسب ما فهم تقول بأن القيمة على المسجد قالت لهم صلوا صلاة العصر لأن ما تستطيعون تسمعون الإمام أو الإقامة، تقول فقمنا فصلينا العصر، صلينا العصر، كل امرأة صلت العصر لوحدها، تقول في الركعة الأخيرة سمعنا الإقامة أقيمت الصلاة، تقول استعجلنا صلينا سلمنا ثم دخلنا مع الإمام، دخلنا وصلينا مع الإمام. اللي فهمته أنا تسأل تقول هل هذه الصلاة صحيحة؟ أختي الفاضلة، إذا نويتم صلاة الفرض واستمريتم في الفرض إلى آخره وأنتم على ذلك فأسقطتم الفرض، دخولكم مع الإمام ما له قيمة إلا أن يكون نافلة، وإن كان يعني النافلة بعد العصر منهي عنها إلا أن تكون نافلة. هذا الذي فهمته منك يا أختي الفاضلة. إذا قلتي لي لا، نحن دخلنا فصلينا السنة أربع ركعات قبل العصر، صليناها في الركعة الأخيرة أقيمت الصلاة فاستعجلنا ثم دخلنا مع الإمام، وين المشكلة؟ ما أشوف مشكلة، صلاة صحيح، المهم تتابعون الإمام، هذا أهم شيء. بارك الله فيك، تفضل. تفضل يا نجاة. تفضلي نجاة، تفضلي.
ألو، الله يخليك، أنا عايزة أكلم الشيخ.
تفضلي تفضلي، أنت على الهواء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يخليك.
وياك.
الله يخليك، أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة ومشكلة مش عارفة أحلها إزاي. عايزة دعاء. عايزة دعاء، لأني مش عارفة في يوم من الأيام ألقاها في الشارع يعني. عايزة ربنا يسكت الناس يعني. عايزة ربنا يخليني في البيت اللي أنا فيه. عايزة دعاء.
طيب يا نجاة، تسمعين إن شاء الله.
الله يخليك.
أهلا وسهلا. عبد الرحمن.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا أختي.
الله يخليك، تسلم. يا شيخ، أنا يعني شوية مريضة. وعندي عملية بعيني. صار لي عن 3-4 أيام أنا من أخذت الإبرة للعين. ولازم أروح لأمي، أمي مريضة.
إيه.
يعني لازم أسافر عندها.
نعم.
ما أعرف يعني أنا إذا مسافرت علي ذنب.
طيب يا عبد الرحمن،
الله يبارك فيك، تسلم يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مع عبد الله.
مرحبا شيخ عزيز.
مرحبا، أهلا وسهلا
شيخ عزيز. أنا عندي بنات صاروا العمرة، يوم دخلوا في الروضة في المدينة صلوا في الروضة 2 ركعة، هذا صح ولا غلط؟
طيب يا عبد الله.
زين، وبعدين في السجود سبحان ربي العلا بحمده، يعني كلمة بحمدي هذه لازمينها ولا بس؟
طيب يا ام عبد الله. طيب طيب، ارجع للأسئلة. الأخ عبد الحميد يقول إذا كان مثلا الشخص يصلي، يقول يعني إذا كان الشخص يصلي مثلا صلاة غير جهرية مثلا، يقول هو يقرأ بعد الفاتحة سورة، يقول ركع الإمام، يقول ركعت معه، لما يرفع الإمام الركعة الثانية يبدأ بالقراءة مثلا وكذا، ممكن يكمل اللي وقف عنده في السورة الأولى؟ ما في شيء يا أخي عبد الحميد، يكمل ما في شيء. يعني أفترض الآن أنك الركعة الأولى قرأت الفاتحة وقرأت عما يتساءلون، وركع الإمام ركعت معه، قطعت الفاتحة إلى عما عفوا إلى النصف، الركعة الثانية لما ترفع تحب تكمل، ما في شيء، كمل جزاك الله خير، لأن هذا مما تيسر من القرآن. يقول عبد الحميد بأني سمعتك تسأل، عفوا، تجيب على قضية أنه ما يجوز قراءة ياسين على الموتى ولا في المقابر، وكذلك الفاتحة، إنما الدعاء، يعني يقول صار كلام. نعم يا أخوي الفاضل، ما تغير عندي شيء بالنسبة للقرآن، ما يقرأ في المقابر، والقرآن وسورة وقراءة ياسين على الموتى لا يصح فيها حديث، الحديث الوارد اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف جدا، ما يصح يا أخي الفاضل، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المشروع أن يلقن الميت الشهادة، يعني وأنت عنده وهو في سياق الموت يحتضر، تقول له قل يا فلان لا إله إلا الله، هذا المشروع، هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نقرأ على ياسين ما ثبت، وهذه مسائل، هذه عبادات تحتاج إلى دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقابر لا تقرأ فيها لا الفاتحة ولا البقرة ولا ياسين ولا أي سورة من سور القرآن. المقابر يذهب الناس للدعاء للأموات، يدعو لهم بالرحمة وبالمغفرة، هذا هو المشروع. ما يعني القرآن ما أنزل ليقرأ في المقابر أو يوضع على القبور، هذا كله غير مشروع. بارك الله فيك. عبد الحميد يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي أكثر من مرة في جماعة إذا كان يقضي؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، يعني أنت عندك صلوات تريد أن تقضي، فصليت مثلا ثم وجدت أناس وأميت بهم، أنت تصلي قضاء هم يصلون أداء، ما في شيء في أصح أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك، يعني من باب الاحتياط وكذا لوجود خلاف، خروج من الخلاف مستحب، لكن الصواب أنه لو حصل ما في شيء ولله الحمد والمنة. حياة تقول عندها مشكلة، وهذه المشكلة ممكن تؤدي بها إلى أن تخرج خارج بيتها إلى الشارع، تريد دعاء. يا أخت الفاضلة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الجأ إلى ربك يا أخت الفاضلة، وتعلم يا أخت الفاضلة أن الإنسان حينما يدعو ربه بطريقته العادية، بفطرته، بعدم التكلف، والله أولى من أن تتكلفين السجع أو دعاء معين. فانطرحي على عتبات مولاك وتعرضي لنفحات ربك جل وعلا، خاصة في أوقات التي الأوقات التي هي مظنة الإجابة. في السجود يا حياة، في السجود عليك الدعاء بالسجود، وعفوا يا نجاة عليك الدعاء في السجود، وعليك الدعاء في الهزيع الأخير من الليل قبل الفجر بساعة لما تقوم من الليل، هذا وقت النزول الإلهي. عليك الدعاء ما بين الأذان والإقامة، قول يا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قولي يا ربي فرج كربتي، يا مفرج الكربات، يا كاشف الملمات، اكشف ما بي يا رب العالمين. اللهم ارحمني برحمتك الواسعة، اللهم إني في حماك. من الدعاء الطيب يا أختي الفاضلة، هذا بإذن الله سيكون سبب من أسباب فرجك. خلاص أم عبد الرحمن وعبد الله، اعتذر منكم، خلاص وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بإذن الله، بإذن السميع العليم، تسمعون إلى الأجوبة. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.